أريد أن أضيف وأريد أن أؤكد دايما أنه إحنا إن لم يكن في السلف قدوة لنا فمن الذي نقتدي به في زماننا؟ ليس هناك من يستحق أن يقتدى به إلا هؤلاء الناس، وصحيح هم الأعلام العظماء النبلاء الذين يستحقون أن نتعلم منهم وأن نتربى منهم وأن نتربى على أيديهم ومن سيرتهم أيضا. والعجيب يا إخوة إن هذه الأمة العظيمة المباركة كما أنجبت رجالا عظماء أنجبت نساء عظماء أيضا. يعني في التاريخ الإسلامي تجد أن هناك كثيرا من النساء تناولناهم في أعلام الأمة كثيرا. النهاردة برضو إن شاء الله بإذن الله تعالى حنتناول شخصية نسائية من هؤلاء النساء العظيمات. والغريب جدا جدا إن والله العظيم يا إخوة ويا أخواتي، يعني هؤلاء النساء ما تقولش مثلا إن المرأة معها بكالوريوس ولا معها ماجستير ولا معها دكتوراه ولا فيلسوفة ولا هي بتعمل كل هذه الشهادات العلمية وكده، وإنما تلاقي امرأة بدوية زي أم معبد، امرأة بدوية قاعدة وربنا سبحانه وتعالى يخلد ذكرها في التاريخ. أم سليم معها إيه؟ دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس؟ ما معهاش حاجة خالص، ومع ذلك يخلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في التاريخ. عائشة ما معها من شهادات، مع ذلك يخلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في التاريخ. اليوم شخصية رائعة جدا تدخل القلب، صحيح هي شخصية أم أيمن، سيدتنا أم أيمن، وهي صحابية جليلة، هي بركة بنت ثعلبة، كانت حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم ومربية للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف رفع الله قدرها لمجرد أنها كانت تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصغير، رفع الله قدرها لأنها كانت حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم، رفع الله قدرها لا لشهادتها العلمية وإنما لانتسابها للرسول صلى الله عليه وسلم. مع أن إيه أم أيمن هذه بركة بنت ثعلبة هي امرأة حبشية سوداء، ومع ذلك تلاقي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تلاقي الطبقات لابن سعد، تلاقي كل كتب السير وكل كتب التراجم بتتكلم عنها 1400 سنة، والتاريخ يخلد هذه المرأة إلى يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. أم أيمن هي حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي نتحدث عنها اليوم إن شاء الله، ويسرني ويشرفني أن أستضيف في هذه الحلقة المباركة الطيبة من أعلام الأمة شاب الحقيقة أنا أحببته في الله كثيرا وأردت أن أقدمه لحضراتكم إن شاء الله تعجبون به كثيرا، وهو شاب من شباب الإسلام ومن دعاة الإسلام ومن خريج أصول الدين في الأزهر، وهو إمام وخطيب مسجد الشيخ الشعراوي بالغردقة في محافظة البحر الأحمر. إنه أخي وصديقي وحبيبي الذي أحبه في الله كثيرا، الشيخ أنور إبراهيم شندي، وهو إمام وخطيب في الأوقاف. أهلا وسهلا فضلتك.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
أحبكم الله الذي أحبتني
فيه. الله يكرمك يا شيخ أنور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ولك التوفيق إن شاء الله، وتكون كده حلقة مباركة من أعلام الأمة بإذن الله. الحقيقة علشان ندخل في الموضوع أن هذا الرسول العظيم قد حظي بحب العالمين والناس أجمعين، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له أكثر من مرضعة، وجعل له أكثر من حاضنة، وأكثر من مربية، على الرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يتيما. فياريت حضرتك كده نبدأ بحاضنات ومربيات ومرضعات الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم لا علم إلا ما علمتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال.
أمين.
طبعا كل من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف أيما شرف. حضنات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أول حاجة أمه السيدة آمنة بنت وهب، السيدة آمنة التي ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في سن السادسة.
نعم.
ثانيا جارية عمه أبي لهب اللي هي السيدة ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم تحريرا للعبيد، لأن قيل أن أبو لهب أعتق ثويبة لما بشرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يعني العلماء يقولون أن ميلاده صلى الله عليه وسلم كان تحريرا للعبيد. هذه الثانية. الثالثة السيدة حليمة السعدية، ولها من اسمها يعني حظ حليمة السعدية، التي كان ارضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة سعد لها. طبعا يمكن حضراتكم تناولتم شخصية السيدة حليمة السعدية، وكيف يعني ملأ النبي صلى الله عليه وسلم آل سعد جميعهم بركة بمقدمه صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيماء اللي هي أخته من الرضاع، وأيضا نعد منهن السيدة فاطمة بنت أسد، يعني فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب وأم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني المرأة التي نجاها الله من ضمة القبر ببركة الضجاع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره.
يا سلام. والسيدة بركة، وبركة اللي هي موضوع الحلقة اليوم،
موضوع حلقة أم أيمن، أم أيمن طبعا التي نالت النصيب الأكبر. وهي الصحابية الوحيدة بالمناسبة التي ظلت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته.
طيب شيخنا الحبيب،
تفضل.
أنا قبل ما ناخد السيدة أم أيمن، السيدة الحبيبة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، أنا بس يعني أغبط هؤلاء الناس في من الرعيل الأول الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، ومنهم هذه المرأة التي حملت الرسول. يعني احنا بنقول انه لو عظيم. ان يعني انا عايز اقول ايه، بس لو ان حذاء الرسول صلى الله عليه وسلم موجود الان لوضعناه على رؤوسنا. فهؤلاء الناس شاهدوا الرسول، قعدوا مع الرسول، سمعوا الرسول، قعدوا ياكلوا ويشربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب احنا في زماننا بنحب الرسول، فكيف نعبر عن حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالكلام، ده أولا بدأ ذي بدء. يعني حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نترجمه إلى أعمال. أول شيء سيد الفاضل، أول شيء كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ذكره دائما على لساننا. ويعني الشاعر يقول يعني بلغ حب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ملأ وجدانه كله، يقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت مني قلبي ووسواسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا شربت الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. الله. تخيل يعني في الله. كل حياتي، في كل وجداني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في حديثه الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات ورفعه بها عشر درجات. وفي الحديث الطويل: ورأيت رجلا من أمتي يعني احتوشته الشياطين فجاءته صلاته علي فخلصته إيه من أيديهم.
يبقى إذن حضرتك قلت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. اتنين
الثانية العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التمسك بسنته. سيدنا أبو بكر الصديق يعني ضرب لنا مثلا رائعا، يقول يعني ولست بتارك شيئا كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا أن أزيغ.
الله.
تخيل خايف لابعد لحظة أضيع.
إن شاء الله.
سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني الصحابة رأوه يوما يطوف بالناقة بعيدا عن الكعبة فسألوه، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف الاتباع.
نعم.
الله الله.
ولذلك يعني في عصرنا نجد المتاحف تقام، هذه بدلة الممثل الفلاني أو نظارة أو غير ذلك، ولكن الأولى بالأمة أن تقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم متحفا في قلوبها
صلى الله عليه وسلم،
فيتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترجمون سيرته إلى أقوال وأفعال. فالحب ليس بالكلام ولكن إيه؟
نعم.
بالعمل.
السيدة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، كان لها من حسن حظها يعني أنها عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في مختلف مراحل حياته إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وظلت بعده رضي الله عنها. فياريت كده تعرفنا الأول على من هي أم أيمن دي التي خلدها التاريخ حتى الآن وإلى أي أن نلقى الله تبارك وتعالى.
السيدة أم أيمن هي بركة بنت ثعلبة ابن حصن ابن عمر، يعني هي حبشية من الحبشة.
يا سلام.
قيل أنها يعني العجيب أنها جاءت مع جيش أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة، فوقعت في الأسر وصارت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهداها بدوره إلى ابنه عبد الله.
طيب نكمل شيخنا، بس ناخد هذه المكالمة الأول وبعدين نكمل إن شاء الله. أختي أم عبد الرحمن من حلوان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
وبرحب بضيفك الكريم الشيخ أنور.
الله يكرمك.
والله بركة بنت ثعلبة أم أيمن، وهي مربية الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، واعتبرها من أهل بيته، وكانت حبه أيضا حبا شديدا ومتعلقة به أيضا. لقد أكرمها الله سبحانه وتعالى وهي صائمة، فقد أصابها العطش وليس معها ماء، فدل عليها من السماء ماء فشربت ورويت، فهذا يدل على كرم الله على أم أيمن. فهنيئا لك يا أم أيمن، منزلتك العالية هو وفوزك بمحبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وأكرمها الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها، أو عندما قال فيها، أم أيمن أمي بعد أمي، وهذه بقية أهل بيتي. وكانت كثيرا ما تدخل السرور على قلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمناطفتها إياه. فهنيئا لك مرة أخرى يا أم أيمن، رضي الله رضى الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله العظيم، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، وأكرمها كما رضيت وأكرمت أم أيمن. اللهم أمين.
شكرا
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. شكرا جزيلا. نهلة من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا نهلة؟
الحمد لله، بارك الله فيك أستاذ محمد، وتحياتي لشيخنا الكريم ولجميع العاملين بقناة الروضة.
بارك الله، شكرا جزيلا.
لو سمحتم لي بهذه المشاركة، في بداية أقول لقد حظيت أم أيمن رضي الله عنها بمكانة تود أي امرأة بل أي رجل أن لو حظي بهذه المكانة، فهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، حضنت النبي وشاركت في رضاعته، فكان لها فضل عظيم على رسول الله، على صاحب الجود والكرم والبر والعطاء، على من يقابل الإساءة بإحسان، فكيف به مع من أحسن إليه. نعم، إنه ما نسي معروفا قدمته له أم أيمن، فهي كان لها فضل عظيم في بنائه وتكوينه وتربيته بدنيا وأخلاقيا. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قدم لها ما هو أفضل من ذلك. أتدرون ما الذي قدمه لها رسول الله؟ إنها النجاة من النار، إنها السعادة الأبدية، إنه الإيمان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا أهلا، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، يعني إذن السيدة بركة بنت ثعلبة، أنا بس عايز أوضح حاجة شيخنا قبل ما نكمل إن شاء الله، إن هناك بركة بنت ثعلبة وهناك خولة بنت ثعلبة.
نعم.
وهما ليستا يعني أختين.
نعم.
أو شقيقتين.
نعم.
وإنما هو تشابه في الأسماء. نعم. فقط. فخولة بنت ثعلبة هي التي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى، قد سمع الله. نعم. قول التي تجادلك في، والآيات في المجادلة.
نعم.
أما بركة فهي حبشية يعني أصلا. نعم. وهي حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرتك قلت لي إن هي أسرت في عهد يعني سيد في عهد عبد المطلب جد الرسول.
هي يعني ورد انها جاءت مع جيش أبرهة.
نعم.
فوقعت في الأسر، ويعني كانت من نصيب عبد المطلب، فأهداها الى ابنه عبد الله
اللي هو والد الرسول
والد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما
مات عبد الله ورثها النبي صلى الله عليه وسلم مع 5 جمال وقطيع من الغنم. هذه
يعني ده كان ميراث الرسول،
هذا كان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نتعجب يعني.
نعم.
يعني الطفل اليتيم الذي ولد يتيما،
ورغم الرسول صلى الله عليه وسلم، بس علشان أصدي معلومة حلوة والله.
نعم.
مش عايز أفوتها يعني.
نعم.
الرسول ورث من أبيه عبد الله ورث هذه الأمة اللي هي بركة بنت ثعلبة أو أم أيمن، ورث خمس جمال وورث قطيع من إيه؟ من الغنم.
من الغنم.
يا سلام، صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا تحت قدميه.
الله.
حتى
الله.
أنه كان يعطي ويقول الأعرابي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر،
صلى الله
وده
صلى
دليل إن نحن ليس باستطاعتنا أن نترك لأولادنا الكثير إلا التقوى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
طيب شيخنا الحبيب شيخ أنور، يعني طبعا هو الرسول أعتقها،
نعم
يعني حتى لا يتصور البعض ان الرسول كان له أنا او له عبد،
اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت بعد زواجه طبعا من السيده خديجه، وتزوجت عبيد بن الحارث الخزرجي.
طيب هنتكلم ان شاء الله باذن الله أكيد. بس انا عايز اقف يعني وقفه هنا واقول للناس كلها، للعالم كله، ان العبيد شعروا في ظل الاسلام بما لم يشعر به الملوك، فبما استحقوا هذه المنزله يا شيخنا؟
استحقوا هذه المنزلة بالإسلام، بالإيمان الذي يعلي قدر الفرد، لأن الناس بلا دين لا قيمة لهم. شوف يعني انظر معي، الشاعر يقول أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يعني هل تطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأجداث أحياه، من وحد العرب حتى صار واترهم في الحرب، إذا رأى ولد الموتور أخاه، وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاء. فالإسلام هو الذي يعلي قدر الفرد، الإسلام هو اللي رفع السيدة أم أيمن الجارية الرقيقة التي ربما لم تذكر إلا لأنها حضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرق لها بركة. الإسلام هو اللي رفع قدر بلال بن رباح، سيدنا بلال بن رباح، وسيدنا صهيب بن سنان، وسيدنا سلمان الفارسي، وكلهم كانوا من العبيد.
الله بارك الله فيك، ما شاء الله عليك يا شيخ أنور.
الله يكرمك.
وإيه الحفظ الجميل ده، بسم الله ما شاء الله عليك.
يكرمك.
يعني ممتعة والله الحلقة بتاعتك، بسم الله ما شاء الله عليك. شيخنا الحبيب، يعني أنا عايز أقول إيه، إن أم أيمن أو بركة بنت ثعلبة عبدة حبشية، ومع ذلك كرمها الإسلام كما ذكرت. مثلا سيدنا بلال أيضا عبد حبشي، وكثيرون في الإسلام من العبيد كرمهم الإسلام. هذا يدل على شيء مهم جدا، وهو أن ميزان السماء يختلف عن ميزان الأرض.
نعم أكرمك الله.
فما يحكم به الله سبحانه وتعالى قد يغيب عنا. يعني إحنا نحكم بالمال، نحكم بالجمال، نحكم بالمنصب، نحكم بالجاه، بالنسب، بالحسب، بكل هذه الأمور، بالصحة، بطول العمر، لنا مقاييس معينة كبشر، لكن الله سبحانه وتعالى له مقاييسه وله ميزانه. فإزاي يا شيخنا الحبيب؟
أكرمكم الله. يعني دي نقطة مهمة جدا. لأن الناس يعني جميعا يقعون في هذه في هذا الخطأ. يعني الناس يزنون بالمال كما تفضلتم، أو يزنون بالمنصب أو بالجمال أو بالنعيم الدنيوي، ولكن ميزان السماء عنوانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يا سلام.
والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها يوم حجة الوداع، لا فضل لعربي على أعجمي
إلا
بالتقوى. لأن الأب الأول كلكم لآدم، وآدم
من تراب.
من تراب.
الله.
إذن لا داعي أبدا للكبر، أو لا داعي للغرور أو غير ذلك. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى علم نبيه أولا،
صلى الله عليه وسلم.
القصة الشهيرة لما جاء سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع كبار قريش، أبو جهل والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وغيرهم طمعا في إسلامهم، فجاء سيدنا عبد الله بن مكتوم وأخذ ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نزل قول المولى عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسمع من ابن أم مكتوم. وكان دايما الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقابله يقول له إيه، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي.
الله.
يعني لم يغضب منه. ولذلك يعني المرة الوحيدة التي جاء قول المولى عز وجل في القرآن كلا إنها تذكرة في سورة إيه، سورة عبس. ولذلك يعني ميزان السماء
يختلف عن ميزان الأرض،
بدليل أن كل هؤلاء ماتوا مشركين في غزوة بدر. يا سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم
هؤلاء العتاة وهؤلاء يعني الجبابرة وهؤلاء الأغنياء
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب طبعا في إسلامهم وماتوا جميعا قتلى في غزوة إيه؟ في غزوة بدر. وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم رغم أنه أعمى ورغم أنه مرخص له إلا أنه صمم على الخروج يوم القادسية وداسته خيول الفرس وهو يحمل راية المسلمين.
سبحان الله.
أشوف ميزان السماء غير ميزان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك للأمة بعد ما تعلم من ربنا علم ذلك للأمة. لما مر رجلان فسأل عن الأول وكان غنيا ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إن خطب أن يخطب له يعني وإن شفع أن يشفع له. مر رجل من عامة الناس رجل فقير ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن لا يخطب له مين اللي هيرضى وإن شفع أن لا يشفع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن ميزان السماء غير ميزان الأرض. فقال لهم لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
الله بارك الله فيك.
لأن رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره.
الله الله.
فدي نقطة مهمة جدا يجب أن يكون شعرنا في الحكم على الناس إن أكرمكم
عند الله,
عند الله أتقاكم. ولذلك أم أيمن الرق في ظاهرها عيب ما فيش حرية ولكنه كان ميزة لأم أيمن. فربما لو كانت حرة لم تكن مربية للنبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام حلوة جدا.
نعم
حلوة جدا. يبقى الرق كان لها ميزة
نعم
ولم يكن عيبا لأن الرق جعلها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم تحتضن الحبيب وتربيه وتحمله
تنال أعظم منقبة.
أعظم منقبة حقيقة والله. يا بختها والله.
نعم
والله
نعم.
نحن نغبطها على نعم. ذلك والله نعم. طيب شيخنا الحبيب شيخ أنور الحقيقة أن أم أيمن وبركة لها من أسماء حظ.
نعم
مش كده برضه ولا نعم. يا بختها برضه على اسمها
يعني. يعني هذا من الاشياء من قدر الله سبحانه وتعالى ان كل من يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم له من اسمه حظ الكثير يعني حليمه السعديه يعني حتى قيل يمن وسعد يمن من ام ايمن وبركه من ام ايمن من بركه وسعد من حليمه السعديه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يتفائل بالاسماء. في صلح الحديبيه لما جاءت وفود قريش يعني جاءه اولا عروه بن مسعود الثقفي ثم جاءه الحليس بن علقمه ومكرز بن حفص وغيرهم. لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم الله. القوم يريدون الصلح.
يا سلام الله
يعني إذن
الله.
حتى الاسم في غزوة في غزوة خيبر عدة طرق ما اسم هذا الطريق اسمه الصعب يا رسول الله فأعرض النبي عنه كل طريق إلى أن جاء إلى طريق اسمه مرحب.
نعم.
فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مرحب يبقى الأمور
الله الله. الأمور ميسرة
نعم
يعني.
نعم.
ما شاء الله عليه تفسير رائع وجميل. السيدة أم أيمن رضي الله عنها شيخنا الحبيب متى كان أول ظهور لها على مسرح التاريخ بداية معرفتنا بها إيه؟ الذهبي بدأ يتكلم عنها وهي إمتى؟
نعم أول ظهور للسيدة أم أيمن طبعا هي إحنا سلمنا أنها يعني رافقت النبي في كل مراحل حياته لكن أول ما كتاب الزيار بدأوا يكتبوا عنها لحظة وفاة السيدة آمنة بنت وهب.
لحظة وفاة أم الرسول
يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال أنت أمي بعد أمي. تخيل طفل في السادسة من عمره تموت أمه بين يديه. وهنا نقطة العلماء بيتكلموا عنها معنى طيب أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الموت والحياة وهو في سن السادسة
صلى الله عليه وسلم.
وكأن ربنا بيقول له يا محمد ستموت أمك بين يديك وسيموت كل أحبابك في حياتك كل أبناء ماتوا سوى السيدة فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. أراد الله أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم معنى الموت والحياة وهو في سن ست سنوات حتى لا يحزن على دنيا حتى لا يحزن على دنيا. فلم يجد إلا أم أيمن وقال لها أنت أمي بعد أمي. ويعني نتخيل بقى يعني أم أيمن احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب اللحظات.
طيب شيخنا الحبيب أنا مش عايز أفوت النقطة دي بالذات نعم. أصل ممكن يجي مشاهد واعي وقاري وفاهم وبعدين يقول لي يا أستاذ محمد دلوقتي أنت ما سألتش الشيخ أنور إنه حليمة السعدية رضي الله عنها خدت الرسول منذ أن كان طفلا صغيرا وليدا
نعم.
وكانت أول مرضعة له.
نعم.
وبعدين رجعته إلى السيدة آمنة. وبعدين خدته مرة تانية. وعاد بعد ذلك. فهيقول لي أنت ما سألتش الشيخ هذا الكلام ليه؟
نعم نعم.
فحضرتك يعني كيف صبرت بقى؟ طبعا كانت موجودة.
نعم.
أم أيمن كانت موجودة. نعم. في بيت الرسول وهو مولود. فكيف صبرت على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم الفترة دي حوالي 6 سنوات؟
طبعا.
ازاي يعني؟
طبعا يعني اولا صبرت يعني كان لها في السيدة آمنة بنت وهب الأسوة والقدوة. اذا كانت امه التي
أم صبرت
فمن باب اولى ان تصبر
الامة
الامة
او المربية يعني.
ثانيا نعم. ان قيل انهم خافوا عليه من وباء مكة فطالت المدة.
انا اعرف ان عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم هو اول من تولى رعايته بعد موت امه آمنة
نعم.
بنت وهب.
نعم.
ده درس سيرة جميل والله.
نعم. نعم.
طبعا الرسول يعني نشأ يتيما.
نعم.
لان الوالد توفي عبد الله
وهو في بطن أمه.
نعم. وبعدين السيدة آمنة ماتت وهو في السادسة تقريبا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم يبقى نشأ يتيما. فجده عبد المطلب هو الذي احتضنه. وانا عارف تماما ان جده كان يحبه. نعم. حبا كثيرا.
نعم.
وأيضا كان يوصي أم أيمن بركة بنت ثعلبة عليه. فكيف كان حب عبد المطلب وبما كان يوصي؟ هو امتحان ولا ايه؟
نعم نعم. هو القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير كان خير عوض عن فقد عبد الله لعبد المطلب.
نعم.
جد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابنه مات في المدينة عند أخوالي من بني النجار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير عوض لجده فأحبه حبا شديدا لدرجة أنه كان يقول لأم أيمن لا تغفلي عنه يا بركة. ولما منعه أعمامه أن يجلس على فراش جده بجوار الكعبة لا يجرؤ أحد أن يقرب من هذا الفراش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول دعوه إن لابني شأنا.
يا سلام.
يعني أنا أحس أن له شأنا. وقيل أن عبد المطلب قال إن أهل الكتاب يزعمون أنه إيه
نبي هذه الأمة.
هذه الأمة.
تمام.
فكان دايما يوصي بركة ألا تغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وطبعا ما كانش بياكل إلا ما يأكل مع الرسول.
نعم. كان لا يأكل إلا بعد أن يأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا ينام إلا بعد أن ينام معه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم.
أكرمكم الله.
شخصية محبوبة.
طبعا.
شخصية محبوبة. الراجل الأجنبي ألف كتاب بيقول الخالدون 100 أعظمهم
محمد.
الراجل الأجنبي مش.
نعم.
المسلم.
نعم نعم.
شهد للرسول أنه أعظم البشرية.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
طب شيخنا الحبيب في يعني كلام كده في الرقائق عايزين. نعم. ترقق قلبنا بما قالته السيدة أم أيمن بركة بنت ثعلبة. نعم. عن بركة الرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم. بركة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في بيت أبي طالب. أبو طالب كان يعني
عم الرسول
عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان صاحب عيال كما.
نعم.
تقول الروايات. ولم يكن رجلا غنيا فكان الطعام لا يكفي أولاده. فإذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الطعام. ده أول شيء في بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن
ده الكلام ده أنا عايز أقول للناس إيه. إن الكلام دوت كان يعني هو طفل.
نعم نعم.
الكلام ده والرسول. نعم. طيف
وهو صغير. نعم.
وهو صغير.
نعم.
هنتكلم عن بركات الرسول بعد.
نعم.
إيه؟
نعم. لا.
نعم.
وهو طفل.
نعم.
حتى أن أبو طالب لاحظ الفرق فكان إذا أراد أحد من أولاده أن يأكل قال له كما أنت حتى يأتي ابني.
يا سلام.
ويأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فتعم البركة البيت كله. إذا أراد أن يسقيهم اللبن يعطي القدح أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
الله.
فيشرب النبي أولا ثم يناوله لباقي أولاده فيشربون من قدح واحد وإن أحدهم لا يشرب قدحا وحده.
نعم.
يعني لو لم يوجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكفيهم إيه قدح واحد. فكان أبو طالب يقول للنبي إنك لمبارك.
الله الله الله. طيب يعني يريد بقى بعض النتف كده القليلة. بركة. نعم. الرسول كثيرة
طبعا.
لكن ما تحدثت به يعني الكتب عن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بقى.
إن أردنا أن نتكلم عن بركة النبي
ده كلام موضوع كبير. موضوع
يعني
كبير.
نعم.
لكن حتى نبين. نعم. للأمة
يعني يمكن
عظمة هذا الرسول
من المواقف الشهيرة في بركة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في غزوة أحد سنة 5 هجرية. طبعا كان موقف صعب جدا، 10,000 يحاصرون المدينة المنورة لمدة 29 يوما، والأمر صعب، وربنا يعني خير تصوير تصوير المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الموقف كان صعب جدا لدرجة أن الصحابة كان نصيب الواحد كما تقول بعض الروايات تمرة في اليوم، ويحفرون الخندق عمل صعب جدا ثم يحرسون ليلا. فأشفق سيدنا جابر ابن عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، يعني الصحابة الكل يربط حجرا، النبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرين. فسيدنا جابر ابن عبد الله يعني ذبح ماعز الصغير وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لقد صنعت لك طعاما لتأكل. فشوف هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، بيعلمنا معنى التكافل الاجتماعي، معنى أن أنا لا أحب نفسي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وحدي يا جابر، أكن أنا يعني وحدي يا جابر، فقال: ومعك أبو بكر أو عمر، يعني العملية بسيطة يعني. ففوجئ سيدنا جابر ابن عبد الله بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يعني أكثر من 700: هلم جابر يدعوكم.
يا سلام.
فتقول الرواية: فذهب جابر إلى زوجته وقال: افتضحنا يا امرأة، يعني الطعام لنا. فقالت له المرأة المؤمنة يعني اللي عندها يقين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما أعددنا؟
يا سلام.
فقال لها: نعم. فقالت: إذن لا فضيحة. يعني خلاص طالما بعض الروايات إذن الله ورسوله أعلم.
والله هذا اليقين ذكرني بهاجر.
نعم.
حينما قالت: إذا لا يضيعنا.
أول من قاست.
من قاست في التاريخ. اليقين بالله سبحانه وتعالى. طب في البركة بقى، أليست هناك بركة لبركة بنت ثعلبة؟
نعم.
يعني كان لها بركات.
بركة طبعا. نعم. يعني
بركة وجودها مع الرسول الأول طبعا
استمدت هذه البركة والله سبحانه وتعالى أعطاها لها كرامات. بس لابد أن نفرق أننا نؤمن ونعتقد في بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيماننا واعتقادنا، ما سواه فهي يعني لمحة ربانية أو عطايا إلهية لبعض الأفراد.
تمام.
إنما إيماننا ويقيننا واعتقادنا
ببركة النبي،
في بركة النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
يعني
حلوة، لمحة حلوة.
نعم. يقول ابن سعد في الطبقات الكبرى، يقول إن السيدة بركة كانت صائمة، يعني هاجرت وهي مهاجرة، كانت بالمنصرف ودون الروحاء، المنصرف اللي هو منصرف الناس من منى، خرجت وكانت صائمة، فأصابها إجهاد شديد ولم يكن معها ماء، فدلي لها دلو من السماء فأخذته فشربت منه، تقول: فوالله ما أحسست بالعطش بعدها، ولقد صمت في الهواجر فما أحسست بعطش.
الله الله الله.
يعني الرواية تقول كانت تحس بالريم الدائم.
يا سلام. الله ما شاء الله.
تحس بعدم الضمأ.
طب يا شيخنا الحبيب، الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أنه كان يحب أم أيمن حبا كثيرا.
نعم.
جدا.
نعم.
يعني مع أنها يعني كما ذكرنا إن هي كانت أمة وكانت عبد حبشية، ومع ذلك كان لها في قلب الرسول مكانة كبيرة. كيف تجلت مظاهر حب الرسول لأم أيمن رضي الله عنها؟
طبعا يعني كثيرة جدا. أولها يعني أولها: أنت أمي بعد أمي. يعني
كان يقول لها:
نعم،
أنت أمي بعد أمي.
تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ذلك. هذه منقبة عظيمة. ويعني قال صلى الله عليه وسلم: هذه بقية أهل بيتي. هذه بقية أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها ما تريد، يعني كان يفعل كل شيء يدخل السرور على أم أيمن. حتى ورد لما فتحت خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار ما أعطوه إياهم، يعني ردوا لهم النخيل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد لأم سيدنا أنس بن مالك بعض النخيل، فجاء سيدنا أنس يقول: فجعلت أم أيمن تضع الثوب في عنقي وتقول: والله لا نعطيكهن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن أعطيه ولك كذا وكذا. فتقول: لا والذي لا إله إلا هو. مصممة. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه في موقف المتحايل عليها، تقول الرواية فجعل النبي يزيدها حتى أعطاها قريبا من 10 أمثاله حتى ترضى.
يا سلام، شوف يعني شوف رقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صدق الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والرسول يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شيخنا الحبيب، الحقيقة في البعض بيبقى قاسي القلب علينا قوي وعلى المسلمين. فيعني يا ريت من الرسول صلى الله عليه وسلم ترقق قلوبنا وقلوب هؤلاء علينا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحيد من الأنبياء الذي اشتق الله له اسمين من أسمائه. يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما نزل ملك الجبال لما نزل في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، قال له إن رسول الله إليك، لو شئت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده.
الله.
لم يدع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما بعثت رحمة، وكان يرفع أكف الضراعة قال أنا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بل وصلت به الدرجة أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فنزل سيدنا جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، السلام يقرئك السلام ويقول ما يبكيك. قال أبكي على حال أمتي يا أخي يا جبريل. تخيل يصل قلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي من أجلنا، فيقول الله سبحانه وتعالى بلغ حبيبي محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك أبدا. ولما نزل عليه قول المولى عز وجل يعني إن ربنا سيعطي له يعني عطايا وغير ذلك، قال لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
يا سلام، صلى الله عليه وسلم رقيق وحليم وعطوف علينا جميعا. فنرجو نسأل الله تبارك وتعالى أن يرقق قلوبنا على بعض، يا ريت على الأقل يعني.
نعم والله، يعني شوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
نعم نعم، ونعوذ بالله من قسات القلب.
نعم،
مش كده برضو؟
نسأل الله أن يرقق قلوبنا.
يا رب يا رب. آمين. اللهم أمين. طيب فضيلة الشيخ أنور، الحقيقة إن إحنا عايزين نعرف برضو زواج السيدة أم أيمن. هي تزوجت زواجا أول وتزوجت زواجا ثانيا. نتكلم عن الزواج الأول كده من عبيد بن الحارث.
الزواج الأول طبعا تزوجت عبيد بن الحارث، هو يعني كان يقيم في يثرب، وذهبت للإقامة معه، ولكن لم يسلم ففرق الإسلام بينهما.
فرق الإسلام بينهما
وعادت إلى مكة المكرمة، ورعاها النبي صلى الله عليه وسلم.
طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتزوج امرأة، ده الكلام ده صحيح؟ يعني هذا الحديث صحيح؟
من سره أن يتزوج بامرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن.
يا سلام.
يعني
طيب بعد أن قال الرسول هذا، من الذي تزوج أم أيمن بعد
سيدنا زيد بن حارثة؟
حب الرسول بقى لزيد بن حارثة.
طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، بل يعني أعظم بشارة دخلت الجنة فقابلتني امرأة شابة، جارية شابة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت الجنة فقابلتني جارية شابة، فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة.
يا سلام. الله،
كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حب رسول الله صلى الله
عليه وسلم. وأسامة طبعا الحب ابن الحب، يعني الحبيب ابن الحبيب. سيدنا أسامة بن زيد طبعا يعني كان أولا يسمى سيدنا زيد، كان يسمى زيد بن محمد، إلى أن نزلت آية التبني فسمي بزيد بن حارثة.
طيب شيخ أنور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكن مزاحه كان جدا كما نعلم. فأعتقد أن هناك في كتب السير ما يدل على أن رسول الحبيب الجميل كان يمزح مع أم أيمن رضي الله عنها.
يعني كده برضو نعم كده هنرجع تاني. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولازم نقول برضو نقطة، أن سيدنا مصعب بن عمير نشر الإسلام في يثرب بالابتسامة. كان يسمى بسام الثنايا،
يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم يعني سيدة أم أيمن تقول له احملني يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فقال سأحملك على ولد الناقة. ولد الناقة يعني صغير، يعني فتعجبت وقالت يا رسول الله لا يطيقني ولا أريده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد النوك إلا الإبل؟ يعني كل
يعني مزاح لكنه مزاحهم جد صحيح. هل نعم. تلد النقو إلا الإبل.
وفي أمثلة كثيرة يعني تسمح لي حضرتك.
يا ريت والله.
الوقت. ياريت أولا والله. النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الصحابة. كان قريب جدا من الصحابة وكان يضحكهم. يعني في يوم لما عادوا من صلح الحديبية والصحابة في حزن شديد لأنهم لم يتم العمرة عادوا وكانوا في يوم عيد الأضحى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن الصحابة فيضحك مع سيدنا بلال يقول يا بلال أضحيت؟ فقال له يا رسول الله ذبحت ديكا. فقال له النبي عجبا لك يا بلال مؤذن يذبح مؤذنا.
الله
هذه واحدة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
كان
وسلم.
يداعب سيدنا علي ويقول له يا أبا تراب لما نام ووجد التراب. وفي يوم داعبه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يأكلان. فسيدنا علي كان يأكل التمر ويضع النوى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سرعة بديهة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد النبي النوى أمامه فسيدنا علي يقول يا رسول الله أراك قد أكلت التمر كله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأراك يا علي قد أكلت التمر بنواه. شوف سرعة البديهة الإجابة حاضرة. تأتي عجوز وتقول أدعو الله أن أكون من أهل الجنة. فقال لها لن تدخل عجوز الجنة. فولت المرأة وهي تبكي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف من روعتها أخبروها أنها لن تدخل الجنة وهي عجوز. إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. تأتي امرأة أخرى وتسأل عن زوجها. شفت البساطة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أين زوجي؟ فقال أليس زوجك الذي في عينه بياض؟
يا سلام. طب ما كله في عينه بياض.
انصرفت المرأة خائفة وتنظر في عين زوجها. ما لك يا امرأة؟ قالت أخبرني رسول الله أن في عينك بياض. قال لها نعم والله وسواد.
يعني
مشكلة. حتى في حجة الوداع. حجة الوداع 10 هجرية يجلس معمر بن عبد الله ينال شرف أن يحلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معمر قاعد يعني كأنه مغضوض يعني مهابة وجلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يمازحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معمر لقد أمكنك رسول الله من شحمة أذنه والموس في يدك. فقال له هذا من فضل الله علي يا رسول الله. فقال له أجل.
الله 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 صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
نبي عظيم.
نعم.
الله صلى الله عليه وسلم.
فالمزاح لا يكون إلا صدقا.
نعم نعم نعم, نعم. طيب شيخنا الحبيب الأم أيمن التي نتحدث عنها رضي الله عنها. وأنا دايما في كل شخصية من أعلام الأمة دائما أكرر
نعم.
الاسم كثيرا
نعم.
حتى أقول يا أمهات المسلمين ويا أباء المسلمين سموا أبناءكم وسموا نعم. بناتكم بهذه الأسماء حتى تحل البركة في البيوت
نعم. نعم.
فاسمها بركة بنت ثعلبة
نعم.
بركة بنت ثعلبة
نعم.
وأرجو يعني من الإخوة والأخوات ألا يستحوا من هذه الأسماء
نعم.
لماذا لا نسمي بناتنا أسماء؟ انت ابو اسماء بالمناسبه طبعا ربنا يخليها لك
نعم اسماء
ربنا يبارك لك فيها يا رب
الله يكرمك.
لماذا لا نسمي بناتنا خديجه عائشه خوله نسميها بركه
نعم.
نسميها هذه الاسماء الجميله العظيمه نعم. التي كان لها اثر في التاريخ. الام ايمن رضي الله عنها كان لها دلال على الرسول
نعم
مش كده برضو
نعم إيه؟ طبعا
يعني يا ريت موقف كده من هذه المواقف
لانها امه فكان كان لها دلال
لانها امه
نعم حديث نعم. سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه
كان يقول انت امي بعد امي
نعم,
نعم.
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليزور ام ايمن
نعم
فذهبت معه فناولته اناء ام ايمن ناولته اناء في شراب فلا ادري سيدنا انس اللي بيقول فلا ادري اصادفته صائما ام لم يرد او لم يرد هل كان صايم أو
مش عايز ياخد
لا يريد أن يشرب
نعم.
فجعلت أم أيمن تصخب وتصيح وتزمر إيه عليه الإمام النووي بيعلق يقول وكانت تصخب عليه لأنها تدل عليه لأنها مربيته تدل يعني لها دلال على النبي صلى الله عليه وسلم تخيل من يجرؤ أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن فهي أمه وفي الحقيقة ده درس يجب أن نتعلمه حتة الوفاء للأمهات دي مجرد مربية مربية ليست أمه بعض الأبناء يعني يرفعوا أصواتهم على أمهاتهم أو غير ذلك ويتنكروا لجميل الأمهات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحمل الجميل للسيدة أم أيمن ويحمل الجميل للسيدة حليمة السعدية. حتى الرواية تقول أنه رد الغنائم لأهل سعد بني سعد جميعا. نعم. وحتى اتفق معهم، رواية مؤثرة جدا، أن جم يا رسول الله أخواتك يعني أخوالك وخالاتك في الأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا أنا صليت الظهر. والله يعني الواحد يعني بيتخيل الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم بيتفق معهم نعمل إيه. هو لا يريد أن يكون ديكتاتور فيأمر الصحابة
في الأمر.
يريد أن يكون الأمر عن طوع الصحابة. فيقول فإذا أنا صليت الظهر فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا يحصل، فيقول النبي نفس الكلمة أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو إيه فهو لكم. فالصحابة كلهم يمتثلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقولوا له ليه كده؟ قال وفاء لأمي حليمة.
الله الله، رضي الله عنه وأرضاه. طيب شيخنا الحبيب شيخ أنور إبراهيم، جهادها في سبيل، شوف يعني العظمة كمان، يعني تربي الرسول وتحمل الرسول وتعيش حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم وتجاهد أيضا في غزوات الرسول. ده شيء عظيم والله،
أثر في كل المواقف،
في يعني كل المواقف.
مسلمة متكاملة.
مسلمة متكاملة ما شاء الله.
نعم يعني
رضي الله عنها.
يعني من أشهر المواقف لها في أحد طبعا. كانت تسقي العطشة وتداوي الجرحى، ولما ترك الرماة أماكنهم،
يعني لم تترك حظها من الجهاد.
نعم. لما ترك الرماة أماكنهم وحدث ما حدث، وجدت صحابيا يفر من أرض المعركة، فقالت له متهكمة هاك المغزل فاغزل به وأعطني سيفك.
يا سلام،
كلمة مؤثرة جدا
لأيمن.
لا مش لأيمن، لأحد الصحابة.
أيمن كان أيمن موقفه في خيبر،
سنتكلم عنه
في خيبر. نعم.
هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك. وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأنت على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، لم يمنعها كونها امرأة وتقول هذا حظ الرجال، إن هي تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ربت في خيبر. خرجت في غزوة خيبر وخرجت أيضا في حنين، لكن لها يعني موقف في خيبر يدل على قيمة الأم التي لا تريد أن تمنع أبنائها من الجهاد في سبيل الله. لما تخلف أيمن عن غزوة خيبر وذلك لمرض فرسه، فغضبت منه واتهمته بالجبن، قالت له ان انت جبنت ان تحضر المعركه وغير ذلك،
مع انه ليس جبانا.
لا. مين اللي دفع عن سيدنا ايمن؟
النبي طبعا.
اللي دفع عنه معذره سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال بيتين جمال قوي في الشعر: على حين ان قالت لايمن امه جبنت ولم تشهد فوارس خيبر، وايمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر، اللي هو الدقيق الممزوج، قاعد يشرب منه إلى أن إيه إلى أن مرض. فهنا يعني لو سمحت لي حضرتك دور الأم.
يا ريت والله، الأم والأب والله.
نعم.
مش الأم بس يعني.
نعم نعم.
الأب اللي مسافر ده دايما وخارج البيت.
نعم
يعني.
نعم.
يعني نحمل الأم لوحدها المسؤولية ليه؟
يعني على اعتبار إن
الأم هي الباقية في البيت.
نعم. تفضل. الأم أيمن يعني أولا ربت النبي صلى الله عليه وسلم، جهدت في سبيل الله، أعطاها الله بركات عظيمة، وحرصت على الجهاد، وحرصت أن تدفع أولادها للجهاد في سبيل الله. فدور الأم.
نعم.
أحد علماء المربين، أحد المربين يقول كلمة طيبة جدا، يعني يقول إن وسائل التربية ثلاثة: الأسرة والمدرسة والبيئة. فإن أعيتنا الحيلة لإيجاد بيئة مربية أو مدرسة معلمة فلنتجه إلى الأسرة، وليكن أول تركيزنا على الأم. وضرب أمثلة طيبة جدا، قال لولا لبابة بنت الحارث ما كان عبد الله بن عباس، لأن لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لبابة زوجة سيدنا العباس.
نعم.
فكانت تدفع ابن عباس أن يبيت عند خالته ميمونة ليسمع من رسول الله، فصار حبر الأمة وترجمان القرآن.
نعم. الله.
ولولا صفية بنت عبد المطلب ما كان الزبير بن العوام، العوام بن خويلد أبوه مات والزبير صغير.
نعم.
فكانت تعلمه ركوب الفرس والضرب بالسيف واتقاء الضربة بالدرع، وإذا وقع من على الفرس تضربه، يعني فيقولون لها إنك تكرهينه يا صفية، إنه يتيم، فتقول أنا لا أكرهه ولكني أضربه ليهزم الجيش ويأتي بالسلب.
الله.
أو زي كل راجل. فكان خامس خمسة في الإسلام، أحد الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، أحد العشرة المبشرين بالجنة، فاتح حصن بابليون، هكذا يقول كتاب السير.
نعم.
لأن المسلمين حاصروا حصن بابليون حوالي 14 شهر، هو أحد الأربعة الواحد بألف رجل اللي بعتهم سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا عمرو بن العاص فتح مصر، سيدنا عبادة بن الصامت، وسيدنا مسلمة بن مخلد، وسيدنا المقداد بن عمرو، وسيدنا الزبير بن العوام، صنع سلما طوله 12 مترا وصعد الحصن وقال لهم أنا هأكبر وأنتم تكبرون من الخارج. تخيل واحد عنده جرأة يدخل الحصن على 50,000 من الروم، ولما كبر وكبر المسلمون من الخارج هيئ للروم أن المسلمين دخلوا فانصرفوا بالسفن وتركوا إيه؟ تركوا الحصن. برضو الأمثلة، لولا هند بنت عتبة ما كان معاوية بن أبي سفيان، ولولا فاطمة بنت أسد ما كان علي بن أبي طالب، ولولا أسماء بنت الزبير ما كان عبد الله ابن الزبير، ولولا الخنساء ما كان ولادها الأربعة يستشهدوا في غزوة في معركة القادسية، وقالت الحمد لله الذي شرفني بهم. أم الإمام الشافعي كان لها دور جميل جدا. الإمام الشافعي ولد يتيما فكان يريد أن يعمل ليساعد أمه، فكانت تقول له إن قطع للعلم وسأكفيك بمغزلي.
الله الله يعني مشهورة مشهورة هذه المقولة.
فالأم لها دور. أحد إحدى المحاكم الشرعية لما حكمت على سارق بأن تقطع يده قال للقاضي: أيها القاضي، قبل أن تأمر بقطع يدي مر بقطع لسان أمي أولا. يعني لماذا؟ قال: لأني أول ما سرقت بيضة من بيت جيراننا فزغرتت أمي وقالت لقد أصبح ابني رجلا. هي اللي عودتنا على السرقة.
ولذلك شوقي بيقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق.
ويقول أحد الحكماء أيضا كلمة طيبة: المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها.
طبعا ولهذا استحقت أن تكون الجنة تحت أقدامها.
طبعا برضو نموذج للأب مش الأم زي ما حضرتك قلت.
الأب يا ريت والله
سيدنا عمر بن الخطاب إزاي يعني كان يوزع زيتا جاءه من البحرين وبجواره ابن له، فكان كلما خلت قصعة من الزيت يضع يده في الزيت ثم يضع على رأس شعره يلمع وفرحان. سيدنا عمر مع أنه مشغول إلا أنه التفت لهذه وقال له: أرى شعرك معجبا بزيت المسلمين،
يا سلام.
اذهب إلى الحلاق
الله
واحلق رأسك.
يا سلام جميل.
فده درس أن الأب والأم
جميل جميل.
يعني
قد هي شركة، الزواج شركة.
نعم.
وتربية الأبناء شركة.
نعم.
بين الأب والأم طبعا.
نعم. قد يموت الأب وتموت الأم ويغلق كتاب السيئات ويظل كتاب الحسنات مفتوح مصداقا لقول المولى عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت.
تمام.
فيعني الأب الواعي هو الذي يدخر لنفسه رصيدا إيمانيا حتى بعد وفاته.
نعم.
يفضل ابن يقول: الله يرحمه أبي، الله يرحمها أمي، كانت تعلمني كذا وكذا وكذا.
شيخنا الحبيب، أنا لا أريد أن تنتهي هذه الحلقة المباركة من أعلام الأمة قبل أن نتحدث عن حزن أم أيمن مربية الرسول على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عندي بعض الأسئلة إذا لم أسألها مش مهم، لكن أنا عايز الحتة دي بالذات. لماذا حزنت أم أيمن حينما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه؟
طبعا يعني نقطة مؤثرة جدا، لأن أم أيمن أحبت ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أحب الوحي مع أنه خاف منه أول مرة فظننت أنه الموت، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أحبه. والرواية بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى وقال: أرحنا بها يا بلال. صارت كل حياته حبب إلي من دنياكم يعني الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة.
نعم.
فأم أيمن أيضا أحبت الوحي.
نعم.
وأحبت التنزيل حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات بكته أم أيمن. يعني هي حزنت على شيئين: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني انقطاع الوحي.
نعم.
قالوا لها: أتبكين؟ قالت: والله لقد علمت أنه سيموت، ولكني أبكي على الوحي إذا انقطع من السماء.
الله. ونختم شيخنا الحبيب بهذه المقولة الجميلة: لكني أبكي على الوحي الذي انقطع من السماء. وأشكر فضلتك جدا شيخ أنور، شرفتني والله في أعلم الأمة، وشرفت القناة، وشرفت المشاهدي القناة كلهم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله.
نسأل الله القبول إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبل منا صلاة.
اللهم آمين. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أنور إبراهيم شندي، وهو واعظ وإمام وخطيب في وزارة الأوقاف لمسجد الشيخ الشعراوي بمنطقة الغردقة في البحر الأحمر. تحدثنا عن السيدة الفاضلة بركة بنت ثعلبة أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومربيته، التي قال عنها هي أمي بعد أمي، وقال عنها هي بقية أهلي، وكان يناديها دائما يا أمة. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، ونشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام الأمة أقمار للعلم.